الحديثة عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تحتاج إلى الإرادة للوصول إلى اتفاق جيد في المفاوضات النووية. مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تشهد الكشف عن منظومة صاروخية من قواعد عسكرية تحت الأرض. استشهاد مواطن يمني وإصابة 5 آخرين جراء الاعتداءات السعودية المتواصلة على محافظة صعدة. أهلا بكم إلى التفاصيل. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن الولايات المتحدة تحتاج إلى الإرادة الكافية للوصول إلى اتفاق جيد في المفاوضات النووية. وشدد أمير عبداللهيان أمام مؤتمر نزع الأسلحة بجنيف على أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل وسيظل كذلك للأبد، مضيفا أن الوضع الحالي لخطة العمل الشاملة المشتركة هو نتاج سياسات واشنطن وسوء تقديرها، كما أشار إلى تحذير طهران من أي قرار غير حكيم لمجلس محافظي لوكالة الذرية خلال اجتماعه المقرر بالأيام القادمة، مؤكدا أن النظام الصهيوني إذا نفذ تهديداته ضد إيران فسوف يدفع ثمنا باهظا لا يطاق. عرضت لأول مرة مشاهد عن خروج منظومة خرداد الصاروخية من قاعدة تحت الأرض، وذلك أثناء مناورات المدافعون عن سماء الولاية 1401 للدفاع الجوي المشتركة الجارية في إيران. كما قامت منظومة ديسفول الصاروخية التابعة لقوات الجو والفضاء لحرس الثورة ومنظومة مجيد الصاروخية التابعة لقوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني بتدمير صواريخ كروز أطلقت نحو منطقة إجراء المناورات. وانطلقت المرحلة الرئيسية من هذه المناورات منتصف الليلة الماضية بالتنسيق الكامل مع أنظمة الدفاع الجوي الموحدة في أنحاء إيران، وهي تمتد على مساحة تقدر بأكثر من 1,000,000 كيلومتر مربع، أي بما يعادل نحو 2/3 سماء البلاد. استشهد مواطن يمني وجرح 5 آخرون أمس جراء الاعتداءات السعودية المتواصلة على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة شمال البلاد. وفي سياق آخر، اعتبر محافظ عدن طارق مصطفى سلام الصراع الدائر بين أدوات الاحتلال في عدن بداية لمرحلة احتراب جديدة ستتسبب بمزيد من زعزعة الأوضاع الأمنية والاقتصادية في المحافظة، معتبرا أن الصراع بين المرتزقة في جنوب اليمن يؤكد هشاشة وتشاظي تحالف العدوان. وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بغداد مساء أمس في زيارة هي الأولى له إلى العراق منذ 6 سنوات، وقال في أول تصريح إن العراقيين سيتمكنون من التغلب على الصعوبات. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن الأمين العام سيلتقي في بغداد المسؤولين العراقيين من بينهم رئيس الوزراء محمد الشيعي السوداني وممثلين عن منظمات تدافع عن حقوق المرأة والشبيبة لإعادة التأكيد على التزام الأمم المتحدة دعم جهود العراق لتعزيز السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة لجميع العراقيين. أعلن كيان الاحتلال الإسرائيلي اعتزامه إجراء مناورة عسكرية مفاجئة اليوم في مناطق من الضفة الغربية المحتلة. وقال جيش الاحتلال في بيان إن وحداته في الضفة الغربية ستجري مناورة عسكرية صباح اليوم وتستمر حتى العصر، مؤكدا أن المناورات ستتركز على الكتائب المسمى ببنيامين ويهودا وعتسيون ووحدات من القوات الأمنية العاملة في مناطق الضفة الغربية المحتلة. يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون العدو الصهيوني رفضا لإجراءات وزير الأمن القومي الصهيوني المتطرف إتمار بن غفير بحقهم حول عصيان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. إليكم التقرير التالي.
عندما تغلق الأبواب لا أحد يدرك وحشتها وقسوتها إلا من كان خلفها يوم وعلم كم هي الحياة لا تشبه الحياة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. 15 يوم مرت على قرار الأسرى الفلسطينيين تحدي إدارة السجون الإسرائيلية والتي تأتمر بأمر بن غفير بإعلان العصيان. ورغم حالة الغليان التي تعيشها السجون الإسرائيلية إلا أن المحتل ما زال يصر على إجراءاته التي تسلب الأسرى أدنى الحقوق. وكما فإن بداية شهر رمضان ستكون ملتهبة إذا ذهب الأسرى نحو معركة أمعاء خاوية.
الوضع في السجون لا يبت في المرحلة الحالية فقط، هو منذ تقريبا يعني بدء إجراءات تنفيذ السجون الوضع متصاعد، سواء فيما يتعلق بالإجراءات التي يخوضها الأسرى أو حتى بالإجراءات التنكيلية التي تنفذها إدارة السجون بحق الأسرى. نحن خلال هذه المرحلة نشهد تمرير لإجراءات الوزير المتطرف بن غفير بشكل متتالي في السجون، وبالتالي كل المعطيات والعوامل الحالية تؤكد بأن كل ما هو قادم هو قادم نحو التصعيد.
في مقر الصليب الأحمر الدولي لم ينتظر ذوي الأسرى الفلسطينيين أنباء العقبة أو تفاصيلها، وإذا ما كانت قمة أمنية أو سياسية أو جمعت بين الإثنين. الفلسطينيون هنا وصلوا لمساندة أبنائهم في معركة هي الأقصى لارتباطها اليوم بحكومة إسرائيلية تنتهج عن جهة. لكن ما لا تدركه هذه الحكومة أن معركة الأسرى لديها اليوم في الخارج أرض خصبة لتبنيها في ظل المقاومة الحالية. الأسرى شريحة تمس كل الشرائح الفلسطينية وقاسم يقسم على كل الكل الفلسطيني. الحكاية باختصار أم وأب، شقيق وشقيقة، زوج وزوجة، ابن وابنة، كلهم لا يعنيهم كثيرا اتفاق أمني هنا أو ترتيبات سياسية هناك، يعنيهم أن يعرفوا أنباء من فقدوه حيا في مدافن الأحياء.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوتها قضت على مئات الجنود الأوكرانيين على محوري دونيتسك ولوغانسك، فيما كشفت عن طائرة أوريون المسيرة الجديدة. وأوضح بيان الوزارة أنه تم القضاء على نحو 350 عسكريا أوكرانيا على محوري دونيتسك بضربات جوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة توس. وفي محور لوغانسك تمكنت القوة الروسية من القضاء على 200 عسكري أوكراني، إضافة إلى تدمير مركبات مصفحة ومدافع هاوترز. صرح نائب وزير الدفاع الأمريكي كولين كال بأن النزاع في أوكرانيا قد يستمر خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة. وقال كال خلال جلسة الاستماع في الكونغرس: لا نعرف كيف سيتطور النزاع، وهو قد ينتهي بعد 6 أشهر أو بعد 2 أو 3، معربا عن أمله باستمرار دعم الكونغرس بخصوص تمويل المساعدات لأوكرانيا. إلى العناوين. وزير الخارجية الإيراني يقول إن الولايات المتحدة تحتاج إلى الإرادة للوصول إلى اتفاق جيد في المفاوضات. مناورات الدفاع الجوي الإيرانية تشهد الكشف عن منظومة صاروخية من قواعد عسكرية تحت الأرض. استشهاد مواطن يمني وإصابة 5 آخرين جراء الاعتداءات السعودية المتواصلة على محافظة صعدة. في أمان الله.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تونس إلى أين في ظل استمرار السجالات السياسية؟ سوف نتوقف مع حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا عند آخر الأوضاع السياسية في تونس، إلى جانب الأوضاع المعيشية الصعبة في هذا البلاد، وإلى أين تسير باعتقادكم الأوضاع المتردية في هذا البلد. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. لا تزال تعيش تونس أوضاعا معيشية صعبة منذ فترة ليست بالقصيرة، تعود إلى ما قبل انقلاب قيس سعيد على الأمور وحل البرلمان، حيث يشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار السلع الأساسية إضافة إلى اختفاء بعضها من الأسواق، وذلك بالتوازي مع تراجع سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية في بلد يعتمد على الأسواق الخارجية لاستيراد الكثير من السلع الأساسية أو المواد التكميلية تلك التي تدخل في عمليات الإنتاج المحلي. وفي الوقت هذا الذي يدافع مؤيدو الرئيس قيس سعيد عن أنفسهم بالقول أن الأزمة لا تخص تونس وحدها، ويعتبرونها بأنها ليست نتائج عشوائية في التخطيط أو عمليات فساد حسب ما يشاع، بل هي أوضاع متردية عالميا نتاج لتفشي جائحة كورونا ثم تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية. نشاهد أن المعارضة لا تزال تشهر سيفها على الرئيس قيس سعيد ورجاله، متهمة إياه بالفشل في إدارة الأمور ومضاعفة الأزمة عوضا عن التخفيف من آثارها. المراقبون يرون مستمعين الأكارم أن التشكيك أو تشكيك مؤسسات المال الدولية في قدرة الحكومة التونسية على تحسين الأوضاع المعيشية عبر تحقيق نسبة النمو التي أعلنت عنها في ظل الصعوبات الهيكلية والحالية التي يمر بها الاقتصاد، وكذلك ارتفاع معدل القلق لدى المستثمرين المحليين في ظل ارتفاع تكلفة الإنتاج وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، سيرفع من معدلات لجوء لأكثر من 35,000 تونسي إلى الهجرة المنظمة وغير المنظمة نحو جنوب أوروبا، أملا في الحصول على وظيفة تضمن لهم ولذويهم في الداخل حياة أفضل. وهذا ما دفع بالاتحاد التونسي للشغل إلى تنظيم التظاهرات الشعبية التي رفع فيها المحتجون لافتات تعكس معاناتهم من جراء نقص المنتجات الأساسية كالخبز والحليب والسكر والأرز واللبن. ويصف الخبراء أن هذه الأجواء المضطربة في ظل توجيه السلطات إلى المقبوض عليهم تهما تتعلق بالتآمر على الدولة وتخريب الحياة العامة وإحالة العديد منهم إلى المحاكمات وإيداعهم السجون ستلقي بظلال كئيبة على الأوضاع الاقتصادية في هذا البلد، ويمكنها أن تتسبب في حالة من عدم الاستقرار مما يؤثر بالسلب على مخططات جذب المستثمرين، كما أنها تحول الملف الاقتصادي إلى ميدان تناحر ومزايدات من الطرفين المؤيد والمعارض، بعيدا عن البحث بجدية عن حلول للأزمة الراهنة. نعم، تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. محور حديثنا تونس إلى أين في ظل استمرار السجالات السياسية في هذا البلد، ونود أن نتوقف عند حديثنا عن آخر الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في تونس مع ضيفتنا دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا حيث التحقت بركبنا من لبنان. دكتورة سهام، أرحب بك في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لكم أخ مصطفى، تحية لكل الإخوة العاملين في بعض طهران.
الله يبارك فيكم.
الإخوة المشاركين في هذا البرنامج.
الله يحفظكم إن شاء الله ويبارك فيك دكتورة سهام، شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضورك معنا من جديد في هذا البرنامج. طيب دكتورة، بداية لنتحدث إلى أين تسير باعتقادكم الأوضاع في تونس، ويبدو أنها أوضاع متردية حقيقة.
نعم، الأزمة الآن في تونس في الحقيقة توجها آخر، يعني كنا قد حدثنا في الأسبوع الماضي عن أن هناك الآن عصب بين من يتحدثون ضد المعارضة والذين يحاولون في الحقيقة قدر الإمكان استخدام كل الأدوات للضغط على الرئيس، أو بالأحرى للإطاحة بالرئيس والإطاحة بكل الإجراءات التي حصلت منذ 25 تموز 2021. اليوم هناك ملف خطير جدا، وهو في الحقيقة كان منتظر أنه ستكون له تداعيات كبيرة جدا على مستوى الساحة السياسية وحتى على مستوى العام في البلاد، وهو الملف الأمني. يعني حملة الاعتقالات التي حصلت والتي طارت شخصيات ومتنفذين وقيادات أمنية وعسكرية وسياسية وحزبية في الحقيقة بتهم وملفات لها علاقة بالتخابر الخارجي والتآمر على أمن الدولة، ولها علاقة حتى بملفات أمنية سابقة وعمليات إرهابية حصلت في الفترة ما بين 2015 إلى 2017، وهذه الفترة كانت فترة حساسة جدا. نتذكر جميعا العمليات الإرهابية التي طالت مرافق كثيرة من البلد، من فنادق ومناطق سياحية، من المتحف القومي ومتحف باردو بالقرب من البرلمان، من بعض النقاط الحدودية والمراكز الأمنية للحرس الحدود وللجيش وللأمن، وراح في الحقيقة ضحيتها الكثير والكثير من الشهداء من كل هذه القطاعات.
نعم.
كل هذه الملفات إضافة إلى بعض المسببات للأزمة الاقتصادية من قضايا لها علاقة بالتهريب ولها علاقة باحتكار المواد الغذائية ولها علاقة باللعب بالأسعار وبالعملة، وآثر الملفات والذي في اعتقادي هو الآن الأكثر شدة والذي بدأ التداول فيه منذ أيام، وهو ملف دخول الأفارقة من مناطق من الحدود.
نعم.
بطرق مختلفة ومن المنتمين إلى دول جنوب الصحراء، والذين للأسف الشديد هذا الملف طبعا ملف يعني صعب جدا ومعقد جدا، ويبدو أن تحريك الملف في هذه المرحلة في الحقيقة كان يراد منه بث الفوضى وتحريك الشارع باتجاه التقاتل واتجاه التصادم، سواء كان مع الأجهزة الأمنية أو حتى مع الجهات والمناطق والأقاليم داخل الدولة.
نعم.
هذا الملف بعد خطاب الرئيس والكلام الشديد الذي حصل والتصريح الذي ذكر فيه الرئيس خطورة هذا الملف، واتهم فيه الجهات بعينها بأنها متورطة في هذا الملف.
نعم.
بداية من حكم الترويكا في 2011-2012 عندما وقع الاتفاق من تحت الطاولة مع الاتحاد الأوروبي على تمكين هؤلاء الأفارقة الذين كانوا في مرحلة.
نعم.
من المراحل يعتبرون تونس بلد عبور نحو أوروبا، كانوا يأتون من الصحراء، من جنوب الصحراء، يأتون من ليبيا، يدخلون من ليبيا عن طريق البحر، يدخلون عن طريق الحدود، حدود التهريب، الحدود الغير رسمية، بهدف الوصول إلى البحر واستخدام زوارق الموت وصولا إلى الجزر الإيطالية القريبة من السواحل التونسية التي لا تبعد حوالي ما بين 60 إلى 80 أو 90 كيلو متر وصولا إلى الجزر الإيطالية.
نعم.
منذ 2012 طبعا عمل الاتحاد الأوروبي كحل لوقف هذا التدفق بالآلاف من المهاجرين الذين كانوا يدخلون عن طريق البحر بتقديم بفرض اتفاقيات كانت في زمن الرئيس قائد السبسي باجي قائد السبسي في 2014 مع وثيقة أخرى يبدو أن يوسف الشاهد رئيس الحكومة السابق متورط فيها وقع أنباؤها أيضا في 2018.
نعم.
واعترف بعض النواب في البرلمان الأوروبي بأن هذه الاتفاقيات أتت في إطار ما حصل أيضا مع نتذكر جميعا مع أردوغان بعد عملية تدفق اللاجئين السوريين الكبرى التي حصلت إلى أوروبا في تلك المرحلة والتي وقع فيها مقايضة وابتزاز سياسي متبادل ما بين الطرفين.
نعم.
مقابل أن يبقى هؤلاء في على الأرض التي هم موجودون عليها، وكانت تونس للأسف قد تورط بعض السياسيين فيها في هذا الملف بأن استخدموا هذا الموضوع لكسب مصالح سياسية على حساب الأمن القومي وعلى حساب أمن الدولة. واليوم نكتشف أن تونس موجود فيها آلاف مؤلفة من هؤلاء الأفارقة، ليس لديهم جوازات سفر، غير مسجلين في دفاتر الحدود ودفاتر وزارة الداخلية،
مشكلة،
مجهولين الهوية في معظمهم، أصبحوا الآن موجودين ومتوزعين على كل مناطق الجمهورية.
نعم.
وخاصة المناطق المكتظة، الأحياء الشعبية التي فيها أكثر اكتظاظ وأكثر احتكاك بالناس، أصبحوا هناك ممارسات للأسف، عمليات قتل، إجرام، بيع المخدرات، حتى نصبوا في بعض المناطق محاكم خاصة بهم، مراكز أمنية
عجيب.
خاصة بهم، وكل هذا خارج إطار سيطرة الدولة. هذا الملف في الحقيقة منذ 2020 منذ أزمة كورونا كانت هناك أصوات كثيرة بدأت تتحدث وتثير هذا الملف وتطلب من الرئيس قيس سعيد ضرورة أن يلتفت إلى هذا الملف نظرا لخطورته ولحساسيته، ولأنه يبدو أن هناك أطراف اليوم بدأت تظهر بعض المؤشرات أن هناك أطراف خارجية متورطة في هذا الملف. يكفي أن أذكر لكم أن من ضمن الذين الآن صدرت من قطب القضاء المكافحة الإرهاب في تونس بطاقات جلب في حقهم برنار ليفي المعروف بعراب ثورات الربيع العربي والذي يبدو أن له علاقة مباشرة بهذا الملف بسبب علاقته ببعض الشخصيات السياسية المعتقلة الآن التي هي رهن الاعتقال الآن والتحقيق والاجتماعات التي كانت تدار حول ما يخطط لتونس على مستوى الديموغرافي وعلى مستوى التقسيم وعلى مستوى
نعم.
تقسيم المصالح وإلى
طيب.
آخره. اليوم الشعب التونسي في الحقيقة استفسنا كثيرا هذا القرار الرئاسي واعتبر أن هذه الخطوة مهمة. هناك في الحقيقة خوف ولكن هناك أيضا شعور بالارتياح، لأن طالما أن هذا الملف الآن أصبح قيد الاهتمام الرسمي من القائد الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي ومن
نعم.
كل المؤسسات التي بدأت اليوم تتحرك في اتجاه حلول هذا الملف. طبعا رأينا ما حصل البارح يوم السبت في شارع بورقيبة من قبل منظمات المجتمع المدني التي كشفت عن في الحقيقة عن هوياتها، والمفاجأة أن معظم هذه الجمعيات التي نزلت إلى الشارع يوم السبت هي منظمات مرتبطة بسفارات تقودها يقودها أشخاص وأفراد يحملون جوازات سفر أو جنسيات أجنبية، وهذا كان كافي لكي يثبت ما قاله الرئيس بأن هناك أطراف تعمل حقيقة على تخريب البلد من
حقيقة
هذا البلد بالخطير.
حقيقة معلومات خطيرة تتحدثين عنها. اسمحي لي دكتورة أن أتوقف عند فاصل معود بعدها إن شاء الله وأسلط الضوء على بعض الجوانب من هذه المعلومات إن شاء الله.
صدى المغرب العربي، برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي، ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية. صدى المغرب العربي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، لازلتم في صدى المغرب العربي ونتحدث عن الشأن التونسي. تونس إلى أين في ظل استمرار السجالات السياسية؟ وأعود إلى ضيفتي الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، حيث كانت تتحدث لنا عن حقيقة الأوضاع المتردية في هذا البلد، وأشرت دكتورة إلى مسألة الهجرة الغير قانونية وحقيقة تورط تونس في هذه المسألة. لأسأل دكتورة سهام، يعني لماذا لم نشاهد تحركات دولية مؤثرة لإصلاح الأمور في تونس، يعني مثل ما يشاهد في ليبيا، حيث تؤكد الدول الأوروبية على ضرورة الإسراع في حل الأزمة السياسية؟
بالحقيقة التحرك الخارجي الآن الذي نراه هو تحرك مشبوه، يعني وهذا ربما ما يؤكد أن هذا الملف كان تعده الساحة ويعده المشهد السياسي للأسف بالتواطؤ مع جهات كثيرة داخلية، منها من يقدمون أنفسهم على أنهم منظمات مجتمع مدني NGOs، بدأوا اليوم يتحركون في الشارع، والبارحة رأيناهم بوجه مكشوف يتحركون في ساحة بورقيبة ويندّدون بالعنصرية وبأن خطاب الرئيس كان عنصري ضد ذوي البشرة السوداء، وأننا لا نقبل بهذا القرار، وأن الرئيس إلى درجة أن بعض اللافتات التي حملها هؤلاء كانت تتهم الرجل بالفاشية وبالنازية وبالعديد والعديد من التهم، وكان مطلوب في الحقيقة، يعني شخصيا كمراقبة كنت يعني مصدومة، ولكن في نفس الوقت فرحت أن أرى هؤلاء بوجه مكشوف. يعني الآن تتكشف الصورة أكثر بأن هناك أدوات للأسف خارجية، كل هؤلاء نحن نعرف دور الانجيوز في دول المنطقة في أي حرب تركيبية يحاول الخارج أن يفرضها على دول المنطقة لبث الفوضى ولتدمير هيبة الدولة ولتدمير مؤسساتها ولإدخالها في صراعات داخلية وحروب أهلية، هو يستخدم كل الأدوات، والNGOs هي من ضمن الأدوات إضافة إلى الإعلام، الإعلام سواء كان إعلاما إلكترونيا أو أو غيره من الأدوات لتقديم معلومات مضللة إلى الخارج وتصوير الرئيس على أنه الآن هو يحارب أفريقيا ويحارب دول أفريقيا وشعوب أفريقيا. لا ننسى منذ أيام القرار البطولي الذي اتخذته الجزائر وبتأييد من تونس داخل اجتماع الجلسة العامة للاتحاد الإفريقي ضد حضور ممثلة الكيان الصهيوني في الاجتماع، والتي تم طردها شر طردا من الجلسة ورفض أي
مداخلات
لأي وسيلة إعلامية أو تصفية إعلامية إسرائيلية داخل جلسة الاجتماع في الاتحاد الإفريقي. نرى اليوم رئاسة الاتحاد الإفريقي تتهم الرئيس بأنه يمارس العنصرية ضد الأفارقة من جنوب الصحراء الذين لجأوا إلى تونس. في الحقيقة هناك إشكالية قانونية وهناك إشكالية أيضا سياسية. الإشكالية القانونية تتمثل في أن من يقصدهم الرئيس بكلامه ليسوا الأشخاص الذين لديهم إقامة قانونية في تونس. تونس معروفة أنها دولة منفتحة على دول أفريقيا، هناك الكثير والكثير من الأفريقيين من دول سواء كان من جنوب الصحراء أو غيرها الذين يأتون إلى تونس للدراسة في الجامعات وللعمل حتى في بعض المؤسسات. هم حوالي يعني لا يتعدى الرقم الرسمي 10,000 ما بين 8,000 و10,000. اليوم نحن نتحدث عن أكثر من 40,000 أو 50,000 من الذين يدخلون بصفة يومية بطرق ملتوية، يدخلون إلى المدن والمحافظات من الجنوب وصولا إلى الساحل وإلى العاصمة وهم لا يملكون أوراق إقامة ولا حتى جوازات سفر. منهم حتى والأخطر أن منهم من ومنهم عدد كبير أيضا من كانوا يحاربون مع الميليشيات المسلحة في ليبيا. يعني للأسف هناك الآن محاولة لإسقاط الدولة وهناك استهداف، ليس فقط استهداف للرئيس بسبب مواقفه وسياسته وبسبب سعيه حقيقة إلى رفع المظالم على هذا الشعب الذي عانى مدة هذه السنوات الماضية، ولكن هناك الآن استهداف للدولة. يبدو أنه مطلوب من الخارج الضغوط التي يمارسها الخارج باتجاه قرارات قيس سعيد وتوجهات قيس سعيد وسياسة قيس سعيد، ونحن نعرف أنه في مواقفه كان صريح جدا وكان واضح جدا في العديد من الملفات. يبدو أن هناك رغبة حقيقة بإسقاط هذه الدولة وبإدخالها في حالة فوضى عارمة
دكتورة.
تحت مسميات كبيرة، يعني نراهم يتحدثون عن حقوق الإنسان، ويعني منذ أيام كان هناك موقف من أحد النواب الفرنسيين داخل البرلمان الأوروبي، وكان في الحقيقة موقف ملفت أن يتحدث نائب فرنسي بلوم وبانتقاد حكومته ويقول بأنها تخلت عن تونس وبأن هذا الموقف العدواني ضد قيس سعيد وضد قرارات قيس سعيد هو لا يخدم مصالح فرنسا. يعني يبدو أن بعض العقلاء في أوروبا ربما ولكن لا تسمع أصواتهم، هم يرون حقيقة أنهم بدأوا يفقدون بهذه التصرفات وبهذه السياسات وبدعمهم لهذا الخراب، هم في الحقيقة يفقدون بالمقابل كل مصالحهم السابقة التي كانت موجودة داخل تونس ومع مؤسسات الدولة التونسية.
طيب بالتالي دكتورة سهام، يعني كيف تفسرين مواصلة الرئيس قيس سعيد في عملية الاعتقالات في صفوف السياسيين ورجال الأعمال، وهل ترين هذه السياسة ستكون ناجحة وتأتي ثمارها؟ ومن جانب آخر نحن لا نرى توصل المعارضة التونسية إلى استراتيجية موحدة للعمل المشترك.
أنا كنت دائما أقول بأن المعارضة في تونس لم تكن ولن تكون في يوم من الأيام موحدة. هم الآن يحاولون بعدما فشلت كل المحاولات بإسقاط الرئيس وبمناشدة الخارج ومناشدة السفارات للتدخل لإسقاط قيس سعيد ولخلعه من القصر الجمهوري، وسمعنا هذا الكلام بشكل واضح وصريح من العديد والعديد ممن يتحدثون باسم المعارضة. اليوم هناك حالة تشتت، هناك ضغوط خارجية باتجاه تحييد بعض الشخصيات من المساءلة القضائية والقانونية كالشيخ راشد الغنوشي مثلا، يعني تتدخل قطر بشكل مباشر للضغط على الرئيس قيس سعيد لكي يتم تحييده من التحقيق معه ومن ربما من مثوله أمام القضاء بتهم خطيرة. هناك الكثير والكثير من الملفات وكثير من الكثير من التصاريح والسياسية والقرارات التي اتخذت في عهد حركة النهضة. للأسف الكثير والكثير من الذين كانوا داخل البرلمان وفي الحكومات السابقة هم متورطون في ملفات فساد، ملفات تهريب. بعض الآن بدأت تخرج بعض التقارير تسريبات عن بعض ملفات التحقيق مع بعض الأشخاص الذين بدأوا يعني يتحدثون عن الضغوط التي كانوا يتعرضون إليها وما كان يطلب منهم من بعض الجهات الداخلية والخارجية.
نعم دكتورة.
بعض المناطق اللي مثلا بالجنوب أو بالشمال لكي تصبح معارك جهوية أو معارك عشائرية داخل المناطق، إثارة الفتنة والبلبلة في بعض المناطق الأخرى. ملف هذا الملف الذي له علاقة بالأفارقة الجنوب الصحراويين أيضا الكثير والكثير منهم متورط فيه. قلت لكم منذ قليل بأن الرئيس السابق المرزوقي كان هو أول من وقع على قرار رفع التأشيرة على كل الأفريقيين القادمين من جنوب الصحراء، ثم بعد ذلك وقع تحيين هذا الرفع بإعطائهم إمكانية الدخول إلى تونس بدون ترخيص وبدون الامتثال إلى بعض الإجراءات الخاصة تحت غطاء أنهم لاجئون. وهذا كان بداية الخطأ الذي تطور بعد ذلك بتورط باجي قيد السبتي في اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.
نعم.
والذي يقول الكثيرون اليوم من الاتحاد الأوروبي، نسمع تصريحات من هنا ومن هناك بأنهم نعم فعلوا ذلك، هم قدموا مالا إلى تونس وإلى حكومة تونسية في عهد باجي قيد السبتي تعطي تونس لهؤلاء الحق أن يمكثوا ولا تسمح لهم بأن يدخلوا خلفة إلى أوروبا، يعني كوقف للتدفق الهجرة غير سرية. طبعا الجزائر
اتخذت
إجراءات كانت أسرع من تونس في الحقيقة منذ فترة. الجزائر قامت بحملات كثيرة ضدهم، وكل من ليس له أوراق وليس له إمكانية لأن يبقى على الأرض الجزائرية أخذتهم ووضعتهم على الحدود مع النيجر وتركتهم في الصحراء لكي يرجعوا إلى بلدانهم. وربما هذا يمكن ما شجع الرئيس حقيقة أيضا على أن يتخذ هذه الخطوة الجريئة. هناك العديد والعديد الآن من الملفات الساخنة التي لها علاقة بملفات فساد داخل
دكتورة سياد.
للشغل ملفات فساد
دكتورة اسمح لي.
وأنا
أكتفي طبعا،
وهناك دلائل كثيرة وحجج كثيرة والكل ينتظر الآن حقيقة أن يرى النتائج. فقط هناك
إلى أين ستصل؟
من أن تقع بعض الانتدادات.
أشكرك جزيل الشكر دكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا. أنا أشكرك جزيل الشكر لحضورك معنا في هذا اللقاء. انتهى وقت برنامجنا، حياكم الله وألف تحية لكم دكتورة. كما ألف تحية لكم مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية اللقاء. في أمان.
التوبة على أربعة دعائم: ندم بالقلب، واستغفار باللسان، وعمل بالجوارح، وعزم أن لا يعود. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة القيمة التي ألقاها في ذكرى الولادة السعيدة لنبي الرحمة والإنسانية محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام، في صبيحة يوم الجمعة 14 من تشرين الأول هذا العام، خلال لقائه مع رؤساء السلطات الثلاث ومجموعة من المسؤولين والضيوف المشاركين في المؤتمر الدولي 36 للوحدة الإسلامية. فتابعونا مشكورين. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، بشأن العالم الجديد الأخذ بالتبلور ومكانة الأمة الإسلامية في ذلك، يقول سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي حفظه الله:
حسناً، أين مكانة الأمة الإسلامية في هذا العالم الجديد؟ هذا سؤال مهم. الأمة الإسلامية، أي أكثر من 1.5 مليار من الأنفس البشرية، مع ما لدينا من تاريخ علمي عظيم ومشع، نعم بالطبع لقد سقطنا من الناحية العلمية خلال القرون الأخيرة القليلة، لكن قبل ذلك كانت ذروة قمم العلم ملكا لنا نحن المسلمين، هذا ميراثنا وهو بحوزتنا، ومع امتلاك الثروات الطبيعية والإنسانية وامتلاك الدوافع الجديدة من أجل التجدد، مع تلك الخصائص أين هي مكانة هذا العالم الإسلامي وهذه الأمة؟ أين سنكون في هذا العالم الجديد الذي هو في طور التشكل؟ أين نقطة تموضعنا ووجودنا؟ هذا أمر فائق الأهمية، وهو قضية لا بد أن تفكر الأمة الإسلامية فيها. فالأحداث التي تقع في العالم الغربي وأوروبا ليست أحداثا عادية، إنها تشير إلى تغييرات أساسية.
لو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، سنة الله التي قد خلت من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
أيها الأطائب، وبشأن الدور الذي سيكون للدول والشعوب الإسلامية في هذا العالم الجديد، يقول سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي حفظه الله:
حسنا، يمكن أن يكون لنا دور مهم. نحن الأمة والبلدان والشعوب الإسلامية يمكن أن نمتلك مكانة رفيعة في العالم الجديد الذي يتكون تدريجيا، ويمكن أن نطرح أنموذجا، ويمكن أن نطرح روادا، لكن بشرط واحد. ما الشرط لهذا الأمر؟ الاتحاد ونبذ الفرقة، والتخلص من شر وساوس العدو ووساوس أمريكا ووساوس الصهاينة ووساوس الشركات، التخلص من شر الوساوس من هؤلاء. ففي بعض الأحيان تسمع هذه الوساوس من ألسن الأصدقاء. نرى في العالم الإسلامي بعض الأشخاص من داخل هذا العالم يكررون كلام أولئك نفسه، ويقولون ذلك الكلام عينه، أن نتخلص من شر هؤلاء عبر الاتحاد ونبذ التفرقة والانسجام الداخلي. هذا هو الشرط لذلك الأمر. إذا استطعنا تحقيق هذا الشرط فلا شك في أننا سنكون قادرين على جعل الأمة الإسلامية في مكانة رفيعة في العالم المقبل وضمن الشكل المستقبلي للجغرافيا السياسية للعالم.
وأخيرا أعزائنا الكرام، تناول سماحة السيد القائد دامت بركاته موضوع الاعتماد على النفس وقدرات العالم الإسلامي ودور علماء الدين في العالم الجديد الآخذ بالتبلور، فيقول سماحته:
هل هذا ممكن؟ بعض الأشخاص يبادرون في القضايا المهمة كافة، ويكون رد فعلهم الأولي النفي والإنكار والإحباط. يا رجل، لا يمكن هذا الأمر ولا فائدة منه. نحن لا نوافق على هذا، بل نقول إنه ممكن. الاتفاق والوحدة بين الشعوب الإسلامية أمر ممكن، لكنه يحتاج إلى العمل والفعل. قلت إننا لسنا يائسين من سياسيي الدول الإسلامية وقياداتها وحكامها، ولكن أملنا الأكبر في خواص العالم الإسلامي، أي كما قلنا علماء الدين والمثقفين وأساتذة الجامعات والشباب، أصحاب البصيرة والحكماء والأدباء والشعراء والكتاب ومديري الصحافة. أملنا في هؤلاء. يجب أن يشعر هؤلاء بالاستقلال والمسؤولية والواجب. عندما يسلك الخواص طريقا ما، يحركون الرأي العام في ذلك الاتجاه، وعندما يتشكل الرأي العام في بلد ما، تتحرك السياسات الإدارية للبلاد تلقائيا في ذاك الاتجاه، مجبرين على ذلك ولا مفر لهم. إذن هذا أمر ممكن، لكن لا يمكن أن يتم دون عمل. لا شيء في هذا العالم يمكن أن يتم دون عمل، سواء كان إنجازا دنيويا أم إنجازا أخرويا وإلهيا. ليس للإنسان إلا ما سعى، يجب السعي والعمل. إذا عملنا فهذا ممكن.
أعزائنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
صلوا على من قد سما مشرفا معظما محمد خير الورى إلى العلا مكرما قد زاده رب الورى تشرفا لما سرى من بيت أم هانئ وهاكما قد جرى
الصلاة.
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المؤمنون إخوة، ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفسه. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على أعجمي فضل إلا بالتقوى. كان كلامنا في الحلقة السابقة فيما يعتبر في لباس المصلي، وقلنا يعتبر في لباس المصلي إباحة اللباس، فلا تجوز الصلاة في اللباس المغصوب. وفي هذه الحلقة نقول لا فرق في الغصب بين أن يكون عين المال مغصوبا كالثوب المسروق، فإذا سرق ثوب وصلى به صلاته باطلة، أو منفعته، أي إذا غصبت المنفعة لا العين. مثل إيش؟ كمن استأجر ثوبا لمدة معلومة، فجاء المالك وأخذ الثوب قبل انتهاء المدة، فلا يجوز للمالك لمالك الثوب أن يصلي في هذا الثوب. لماذا؟ لأنه غصب المنفعة من المستأجر. أو كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، كما إذا كان الثوب مرهونا، فهنا لا يجوز أن يتصرف بالمرهون، مع ذلك أنه صلى به فصلاته باطلة. وإذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، كان حكمه حكم المغصوب. أنا عندي أموال دارت عليهن السنة ولم أخمسها، فاشتريت أنه ثوب وما دفعت من مال آخر خمس هذا الثوب، فإذا أصلي به حكم الصلاة في المغصوب. وإذا مات شخص وكان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس والزكاة والمظالم وغيرها بمقدار يستوعب التركة، فإن أمواله بمنزلة المغصوب، لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي. فإذا مات واحد وهو مطلوب مثلا أنه خمس أو زكاة أو أنه شنو مظالم للناس 200 دينار، واللي باقي هم 200 دينار، فلا يجوز أن يشترى من هذه الأموال ثوب ويصلى في ذلك الثوب. لماذا؟ لأنه هذا حق الغير، إلا بإذن الحاكم الشرعي إذا كان مطلوب أنه خمس أو زكاة أو رد مظالم. إذا مات شخص وله وارث قاصر كأن يكون صغيرا أو مجنونا، لم ينصب الميت عليه قيما، أي لم ينصب أنه وليا، فإنه لا يجوز التصرف في تركته، تركة هذا الميت اللي أنه تركه إلى هذا الصبي أو إلى هذا المجنون، ولم يجعل قيما. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، نستمع فيما يلي ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ محمد باقر الإيرواني، وموضوع المحاضرة: منزلة الإمام علي عليه السلام من رسول الله صلى الله عليه وآله.
صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال: هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير، وإنك لعلى خير. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. جيد. ولقد سمعت رنة الشيطان. الرنة شنو؟ الرنة الصيحة. الصوت هو عبارة أخرى عن الرنة. يظهر على أن الشيطان له صيحة ها وصوت، لكن ليس دائميا. بعض الروايات تنقل أنه الليلة التي أسري فيها النبي صلى الله عليه وآله من المسجد الحرام، كان عند حجر إسماعيل يصلي، بعد الصلاة أسري به إلى السماء إلى المسجد الأقصى. لما ارتفع أمير المؤمنين كان موجود، سمع صوت، التفت إلى صوت، فسأل النبي صلى الله عليه وآله عن ذلك الصوت، فقال صلى الله عليه وآله: ألا تعلم هذه رنة الشيطان؟ علم أنه أسري بي الليل إلى السماء، فأيس من أن يعبد في هذه الأرض. هذه الرواية ينقلها أحمد بن حنبل في مسنده، أي مسند، لأنه مسند أحمد هو مقسم إلى مسند بعدد أفراد الصحابة، في مسند علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه هناك يذكر جيد هذه الرواية. الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في كتاب الخصال في باب الأربعة يقول، ينقل عن الإمام الصادق صلوات الله عليه أن الشيطان كان إلى أربع رنات، أربع صيحات، إن لإبليس أربع رنات، أولهن يوم لعنه.